بسم الله الرحمن الرحيم.
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
في درسنا في هذا الدرس إن شاء الله تعالى في أصول الفقه نراجع أولا ما أخذ في الدرس الماضي ونسمع ممن حفظ في متن الأمرية في أصول الفقه فما حفظ شيئا من الأبيات.
قال الأبي الشرف العلمي قال الأبي الشرف العلمي في دراعة
قال الفقير الشرف العلمي
قال الفقير الشرف العلمي في معاشر التفسير والتدريس الحمد لله الذي وقف رافعا الاسبوع وغار الشرف على كتاب الشرف وهو على فتوى الذين هم خلاف الاول وكان معهم الناس حتى صار اكبر شرارا حزما كبارا وخير كل استقرار الناس منهما وقاتل الايمان حراما فقد سئلت مبتلا في مرضي فلم تعدني وتنبيهم فلم أجد مما سئلتهم إلا فقد شرعت مستجدا إن حقنا التوفيق للصبر ممن نفع في الدارين الجدارين هل كان أولا في أول مقامات فيه جزئين قد ركبا فالأول أصول ثم الثاني الفقه والفقه والصلاة فالأصل ما عليه غيره ممن فرضنا على سواه النبي فالفقه علمه لحكم شرعي جاءت بها شكر حكم
قال الله احسنت مرحبا يا طيب هذه الابيات والذي سيؤخذ اليوم كذلك سيسمع الاسبوع القادم واضح؟ نعم المتن موجود في اي مكتبه متن عمليه الورقات طيب من الذي منعه المتن من ورقات الجويني كلكم معكم كتاب ليس معك كتاب ناخذ ليس معك طيب لا تنسب الذي ليس معك والذي يستطيع يشتري يشتري ايضا يعني ان شاء الله وزع طيب هنا نضمن عمليه يجمع ان شاء الله المسائل في اصول الفقه يعني ورقات الجويني ابتدا كما سمعت قال الفقير الشرف العمريقي بالعكس والتقصير والتطبيقي الحمد لله الذي قد طهر علم الحصول للوراء الشرع على لسان الشافعي وهو الذي له ابتداء دونا وتابع الناس حتى صار الحل أو كبارها، وخير خطبه صغار المعصومين بالورقات بإثمان الحرامي، وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه فلم أجبني ما سئلت بد، وقد شرعت فيه مستردا من ربنا التوفيق للصواب نفع الدارين بالكتاب. ثم كذا في تعريف أصول الفقه، هذا أصول الفقه لفظ الله في الفن من جزئين قد تركه، لما تكلمنا قلنا أنه تركب من جزئين أصول الفقه، الأول الأصول ثم الثاني الفقه والجزئان مفردان، فالأصل ما عليه غيره بني والفرع ما على سواه ينبني. إذا أنسب لك التعريف، والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. إلى هنا قد توقفنا في الدراسة، إن شاء الله في ما نأخذه اليوم يضم إلى ما أخذ من قبل، وبعد ذلك نواصل في التسميع إن شاء الله. تمام؟ نعم؟ تعال جنب. طيب ماذا نفعل إذا كان هناك مشكلة؟ الآن صوت واضح؟ لما انتم تسمعين شيء، انتم تسمعون ولا تسمعون؟ سامعين؟ المشكلة عندك. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ثم اما بعد، تكلمنا في الحصة الماضية عن نشأة علم اصول الفقه، وقلنا ان هناك من المصطلحات الاصولية كانت متداولة بين العلماء وبين الصحابة، ومن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم كلفظ العام أو أن الألف واللام تفيد العموم، مثل ماذا من الأدلة التي ذكرناها دلالة على ذلك؟ نعم، مثل ماذا الذي يعرف يقع الصح؟ نعم، كل ذول ما يعرف شيء، يعني كانوا معنا في الدرس الماضي، ما كنتوش معنا طبعا، كنتم بأجسادكم وليس بأفهامكم وعقولكم. نعم، الدرس القادم هيكون في أسئلة وهيكون في كلام وهيكون في تسميع للقيامة، الدرس هذا احنا عاملينه الإخوة طلبوه، فدرس الطلب يعني. نعم، عندك نعم زكشي من يا رجل الله يهديك. نعم، حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في صيغة التشهد، فكان أحدنا يقول السلام على فلان والسلام على فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو السلام، فإذا قلتم فقولوا السلام على تحيات لله والصلاة والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. الشاهد فإنكم إذا قلتم فقد أصابت كل عبد صالح. إذا في السلام ألف واللام تفيد العموم بقوله أصابت كل عبد صالح. طيب، من أول من ألف أصول الفقه في أصول الفقه؟ الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى. أحسنت، كان حنفيا أم مالكيا؟ كان شافعيا، لكن كان مالك هو الحنفي، لم يكن شيئا، واضح؟ الرجل لم يتمذهب بمذهب، وإنما كانت له اختيارات معينة أخذها عنه تلاميذه فسموا بعد ذلك بماذا؟ الشافعي، واضح؟ إذا أول من صنف في أصول الفقه محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، ألف كتابا سماه، معنى؟ نعم، الرسالة، هو سماها كذا الرسالة؟ نعم، الإمام عبد الرحمن المهدي إمام في الحديث أو في الفقه، إمام من أئمة الحديث، فسميت رسالة لأنه أرسل ذلك، نعم، الكتاب. طيب، حكم تعلم هذا العلم، حكم تعلم هذا العلم، أولا هو من الفروض الكفائية، هو من الفروض الكفائية، ومعنى الفروض الكفائية معنى الفروض الكفائية. السؤال ليس عن التعلم وإنما معنى الفرض الكفائي. إن قام به البعض سقط عن الباقين مثل صلاة الجنازة، إن قام به البعض سقطت عن الباقين. نعم. طيب بالنسبة لدخلنا في الكلام على أصول الفقه، فقد ذكر المؤلف رحمه الله، من هو المؤلف؟ لم تعلم؟ مش عذر. طيب تحت الكتاب ماذا؟ طيب وهو اسمه؟ تمام، لسه جديد النهار. تمام، أحسن. عندك الجويني. إذا هذا الكتاب هو كتاب الإمام، واسمه هذا اسم الكتاب اسم الجويني. فقلت إمام الجويني، قلت اسمه الضمير يعود إلى الجويني. ما اسم الجويني؟ نعم، ما اسم الجويني؟ نعم، لا، من لا يجيب إلا من أسأله، لأن من يجيب بدون سؤال سيقف بدون استئذان. نعم، عند من؟ عندك أحمد. ما اسم الجويني؟ لا أعلم. نصف العلم أنت كان، ما شاء الله معك نصف العلم، يكفي، مش لازم نعرف اسم الجويني. عندك يا حاج محمد؟ لا لا، هذا غش يا حاج محمد، القراءة من الكتاب لا يصلح، كنا قرأنا قبل الدرس. نعم،
أبو المعالي عبد الملك بن عبد الملك.
اسمه أبو المعالي؟
لا، فقط
هذا كنيته، لكن اسمه
عبد الملك بن عبد الله
بن يوسف الجويني. نسبة إلى ماذا؟ إلى الجويني، ناحية من نواحي نيسابور. أين نيسابور هذه؟ نيسابور بعد الترعة ولا قبل الترعة؟ أنت بتشاور كده فين يعني؟ ماذا تقول يا أخي اسمك؟ شرق العالم؟ هم مش عارفين العالم فين عشان نقول شرق العالم. احنا لو سألنا الآن أين المشرق يا إخوان؟ ها؟ قولوا لنا الآن أين المشرق والمغرب في هذا المكان؟
شمال
المشرق كده؟
شمال.
سبحان الله، شوف قلت لك لما تقول لي شرق العالم مش عارفين فين شرق المسجد من غربي عشان نقول شرق العالم. تمام. هذا الجويني عرف بماذا؟ بإمام الحرمين، هكذا لقب بإمام الحرمين، أي الحرمين الشريفين مكة والمدينة. الإمام الجويني رحمه الله تعالى كان في بداية أمره معتزلية، نقول بالاعتزال. هل مات على بدعته أو تاب وتراجع بعد ذلك؟ تاب وتراجع. تمام، هل تذكر شيئا يدل على ذلك؟ نعم، نقل ذلك الذهبي عنه بدلالة قوله ها أنا ذا أعود إلى عقائد نساء عجائز نيسابور، أي إلى التوحيد والعقيدة الصافية بدون فلسفة بدون تفيقه وتشدق بما عليه المعتزلة. الإمام الجويني ألف ورقات في أصول الفقه، قال هذه ورقات قليلة. لماذا قال هذه ورقات؟
الورع يعني أنه ألف.
نعم، لم يبسط الكلام ولم يقل هذا كتاب عظيم جليل الشأن يتباهى بتأليفه، فهذا دليل على إخلاصه وورعه. وهذا أيضا من باب تحفيز وتنشيط الطلاب أن المتن الذي بين أيديكم صغير لكنه يجمع شتات المسائل، فإذا درستم هذا الكتاب فقد حويتم علما وفهما في هذه الورقات القليلة. هذه ورقات تشتمل على معرفة. ما معنى المعرفة؟ عندك يا هي الإدراك، ولكنها تشمل إدراك يقين وإدراك ظني. أما العلم فهو الإدراك اليقين. فلما قال هنا معرفة أو هي على معرفة فصول من أصول، الفصول جمع فصل. فصل ماذا؟ ما معنى يفصل هذه القطع عن غيرها؟ فصل في أحكام الربا يفصل عن الفصل في أحكام العيدين، القطع التي تنفصل عما قبلها، طريقة التصنيف، فصل باب إلى غير ذلك. فصول من أصول الفقه، أصول الفقه. ماذا يطلق العلماء على هذه الكلمة أو هذا التركيب عندك يا أخي؟ ما بماذا يطلق العلماء على هذا التركيب؟ حضرت مع الدرس الماضي يكون فيه مذاكرة ومراجعة. نعم لك أنا شام. نعم حضرت في المرة. هذا الدرس أسئلة تظهر الإخوة الجادين الحريصين النشيطين على الحضور. نعم عندك يسمون هذا التركيب التضافي لأنه مركب المضاف والمضاف إليه. المضاف هنا أين؟ أصول. والفقه مضاف إليه. طريقة العلماء فينا فك أو تعريف هذا التركيب الإضافي ماذا يفعلون؟
يعرفون اللفظ،
يقومون بفكه.
نعم
يعرفون كلمة
أصول
على حدة
والفقه على حدة
وكلمة الفقه على حدة. أحسنت. فكان تعريف كلمة أصول كالتالي. الأصول جمع عند من؟ ما حضر من هذه القطعة؟ حضرت لك؟ نعم حضرت لك. تمام. الأصول جمع ماذا؟ جمع أصل. أصول جمع أصل. والأصل ما هو؟ عندك يا شيخ شادي؟ أيوة أحسنت. تمام. مش هتقرب مننا يعني كده يبقى بيننا ويبقى كده ولا شيء يعني شيخ شادي؟ هنا عمود وهنا جدار يعني أيضا في مسامة قريبة إن شاء الله. تمام. إذا فالأصل ماذا؟ ما يبنى عليه غيره. تمام. عرفه العبريتي بقوله أنت الحافظ الوحيد الآن عندنا. فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على غيره بني أيضا ينبني. طيب إذا حفظت في المتن فإنه يجمع لك الأمر. إذا فالأصول جمع أصل، والأصل ما بني على غيره. الدليل من الكتاب والسنة على أن الأصل يكون ثابتا ويتفرع عليه فروع تنبني عليه. نعم يقال الولد أصل أم فرع؟ فرع. وأبوه إذا لأن الولد تفرع عن أبيه. ويطلق الأصل عند العلماء على إطلاقات الأربعة عندك. الأول الدليل، فيقال الأصل في هذه المسألة كذا أي الدليل، ويطلق على الراجح، ويطلق على الاستصحاب، ويطلق على القاعدة المستمرة. هذا معنى الأصل. طيب أصول الفقه. الفقه في اللغة بمعنى الفهم والدليل. قلنا الذي سيتكلم سيقوم بدون استئذان منه، أنا أقول له قم يا أخي فيقوم جزاه الله خير كده ينورنا. وأحلوا العقدة من لساني يفقه قولي، أي يفهم قولي. وماذا؟ لا نفقه كثيرا مما تقول. وماذا؟ وإن شيء لا يسبح الحمد ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هذا في اللغة. تمام. الفقه اصطلاحا. الفقه اصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. فقولنا معرفة لتشمل العلم والظن. تمام. فخرج الجهل ليس فقها. معرفة الأحكام. كلمة الأحكام كلمة مطلقة أم مقيدة؟ مطلقة. كلمة مطلقة. فلما قال الأحكام هنا في إطلاق. طيب هذا الإطلاق لأنها تشتمل على ماذا؟ هناك أحكام عرفية وأحكام عادية وأحكام العادية ممكن عرفية عقلية وعرفية وشرعية. طيب العقلية مثل معرفة أن الكل أكبر من الجزء وأن النصف نصف الواحد. تمام. وأما الأحكام العرفية ما تعرف الناس عليه مثل الأسبرين مهدئ للأعصاب. وهناك أحكام شرعية أي التي أخذت من الشرع، عرفت من الشرع. طيب، قال معرفة الأحكام، فلما كانت الكلمة تشتمل على إطلاق كان لابد من تقييدها، فقيد بقوله الفقه معرفة الأحكام. وانتبه أنا لا أريد لا العرفية ولا العقلية، وإنما أريد الأحكام الشرعية. فالشرعية تنقسم لكم قسم؟ أيوه عندك، كنت مع الدرس الماضي. لا تراجع، لازم تراجع إن شاء الله. نعم، الشرعية أخلاقية، ماذا يحتوي الشرع؟ أحكام أخلاقية وأحكام اعتقادية وأحكام عملية. هل الفقه فيه البحث في الأحكام الاعتقادية؟ الكلام على الصفات، الكلام على الأسماء، الكلام على... لا، مش مجاله. الكلام على الأمور الاعتقاد الأخلاقية؟ لا. وقلنا هذه لا مصنفات ولا علم خاص، ولكن البحث في الفقه في الأحكام الشرعية العملية. والأحكام الشرعية العملية هي كلام في الصلاة أنه عمل، كلام في الجهاد عمل، الكلام في الزكاة بذل وعمل، كل هذه أعمال. وهناك أحكام فقهية تستدعي النية، والنية كذلك تدخل في العمل. إذن الفقه معرفة الأحكام الشرعية، لكن لما كانت الشرعية منها أحكام غير مرادة في الفقه فقيد الأحكام الشرعية بقوله العملية، احترازا من الأخلاقية واحترازا من الاعتقادية. معرفة الأحكام الشرعية العملية، قال بأدلتها التفصيلية. إذا نحن عندنا أدلة إجمالية وأدلة تفصيلية. الأدلة التفصيلية التي يفصل المرء في المسائل والأحكام مستدلا بها على حكم هذه الجزئية، وهذا عمل الفقيه. فأقول الصلاة حكمها الوجوب، وذلك لقوله تعالى وأقيموا الصلاة. إذن فاستدللت بدليل تفصيلي خاص بجزئية خاصة وهي حكم الصلاة، هذا دليل يستدل به على قضية جزئية. عمل الفقيه أن يورد تلك الأدلة مستدلا بها على المسائل الجزئية. الزنا حرام، ودليل ذلك قوله تعالى ولا تقربوا الزنا. قتل الأولاد حرام، دليل ذلك ولا تقتلوا النفس التي حرم الله. الربا حرام، دليل ذلك إن الذين يأكلون الربا لا يقومون الآية. إذا أستدل بدليل مفصل في قضية جزئية، هذا في عمل الفقيه. لكن الأصولي إنما يضع لك القاعدة العامة فيقول الألف واللام تفيد العموم، فإذا وجدت نصا يبتدئ بالألف واللام فهذا دليل على العموم. مثاله فيما سقط السماء العشر، السماء تسقط كل شيء من دواب وزروع حيوان وإنسان، إذن يكون في العشر. هذا نعم يستفاد من النص فيما سقط السماء العشر. وأما الدليل الخاص فهو ليس فيما دون خمسة أو سكن صدقة، خصص العام. إذن هذا دليل ماذا؟ إجمالي. الذي قال الألف واللام تفيد العموم هذا عمل الأصولي، واضح؟ كذلك يقول أن النص إذا كان شائع في جنس يدل على الإطلاق، مثال ذلك قوله تعالى فتحرير رقبة. الرقبة الآن إما مسلمة أو كافرة، صغيرة أو كبيرة، هذا دليل ماذا؟ مطلق وليس عاما. الرقبة هنا فرد واحد، لا يقال فيه أنها ماذا؟ عام. العام هو عموم أجناس أو عموم في جنس بغير حصر. أما الفرد الشائع بدون صفة أو حد فيسمى مطلق، مثل أن نقول الكتب، هذا عام أو مطلق؟ عام. لكن لو قلت كتاب هذا يسمى ماذا؟ مطلق، لأن هذا في إطلاق كتاب واحد لكنه شائع، لا ندري كتاب القرآن أو كتاب التفسير أو كتاب الفقه أو كتاب الفلسفة أو كتاب الإنجليز، لا ندري. فرد شائع في جنسه. رأيت الرجال هذا عموم، لكن لو قلت رأيت رجلا هذا مطلق. إذا قلت رأيت رجلا طويلا قصيرا رأيت محمدا هذا مقيد. هذه القواعد التي يضعها من الأصول، لكن الفقيه هو الذي يستنبط من الدليل حكما على مسألة خاصة، على مسألة خاصة. أما الأصول فيضع قاعدة عامة، يضع قاعدة عامة مثل ما يفعله الناس اليوم بنود الدستور البند الفلاني والبند الفلاني، هذا عمل فقهاء الدستور ما يسمونه بفقهاء الدستور مثل الأصوليين. لكن القاضي هو الذي يجلس فيقول أن فلان فقد حكم عليه بالحكم الفلاني استنادا إلى المادة 167-187 إلى آخره. واضح؟ إذا الفرق بين هذين العملين، ذاك وضع حكم كلي ليس خاصا بأحد، هذا حكم أصولي. أما الفقيه فإنه لا يضع أحكاما كلية، وإنما يستنبط أحكاما جزئية تفصيلية. إذا قال الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية. ذكر الزركشي رحمه الله في البحر المحيط قال المكتسب، أي أن هذا العلم مكتسب، وقد نبه على ذلك من قبل بأدلتها التفصيلية. هذا تعريف الفقه، وقد سبق الكلام، نرجع إن شاء الله نواصل ما ذكر. نعم. طيب، إذا عرفنا الآن كلمة أصول على حدة وكلمة فقه على حدة، بعد أن فرقنا بين هذا التركيب الإضافي أصول وفقه، نحتاج أن نعيد الكلمتين مرة أخرى. أصول الفقه هذا علم على هذا الفن الذي بين أيدينا، وهذا العلم الذي بين أيدينا، مثل ما نقول علم الهندسة. كل منا يعلم أن علم الهندسة هو علم المستطيلات والمربعات والزوايا والقيام وما إلى آخره. علم الجبر بيدى ذهنك مباشرة إلى قواعد معينة. علم التفسير بيدى ذهنك إلى قواعد معينة. عند أن أقول علم أصول الفقه يذهب ذهنك إلى ما أقول الآن، وهو معرفة الأحكام أو أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. إذا أصول الفقه علم على هذا الفن، وهو معرفة القواعد الإجمالية. عرفنا الفقه ما هو، لكن أصول الفقه هذا العلم هو الذي يضع لك القواعد الإجمالية. الأمر يقتضي الوجوب بقاعدة ماذا؟ إجمالية. كل أمر يفيد الوجوب، النهي يفيد التحريم. إذا كل ما جاء بصيغة يستفاد منها النهي فإن هذا يستفاد منه التحريم، والمحرم هو كذا، والواجب هو كذا، والعام هو كذا، والخاص هو كذا، والإطلاق هو كذا، والتقييد هو كذا، والإجمال هو كذا. قواعد ماذا؟ إجمالية. إذن هذا العلم ستدرس فيه يا طالب العلم الأدلة والقواعد الإجمالية التي يحتاجها الفقيه، ويستنبط منها أدلة على فقهه وعلى أحكامه الجزئية. واضح؟ ولذلك ذكر الزركشي في تعريف أصول الفقه لغة قال هو ما لا يقوم الفقه إلا به، هو الأركان الدعائم التي يبنى عليها الفقه. كيفية أو القواعد المعرفة، القواعد قواعد الفقه الإجمالية احترازا من القواعد ماذا؟ التفصيلية. فالقواعد التفصيلية لا تذكر في أصول الفقه إلا من باب الشواهد والتدليل والأمثلة فقط، لكن ليس ركنا في أصول الفقه. القواعد الإجمالية وضع لك القاعدة وهي الأمر يفيد الوجوب، ثم قال أنا أضع لك القاعدة وفقط، بل أعرفك كيف تستفيد وتفهم هذه القاعدة. فيقول لك الأمر هو ماذا؟ هو افعل، وما يقوم مقام هذه الكلمة، وهو طلب إحداث النسبة الإسنادية، قم يا زيد، افعل، اشرب، امشي، تكلم، اجلس، اقعد، هذا كله أمر. فكل ما جاء بصيغة الأمر فهو يفيد الوجوب. قال ولكن هناك استثناءات، ويضع لك هذه الاستثناءات. إذا يعرفك كيفية الاستفادة، يقول لك هناك ما يسمى قاعدة عظيمة وهي الإجماع، فيقول أن الإجماع حجة شرعية ودليل من أدلة الشرع، فالأدلة الشرع تؤخذ من الكتاب والسنة والإجماع الصحيح والقياس الصحيح. إذا وضع لك في دليل اسمه الإجماع، فيعرفك ما هو الإجماع، تعريف الإجماع، ضوابط الإجماع، الإجماع الصحيح والإجماع غير الصحيح، الدعاوى التي ينقلها البعض إجماعا وليس إجماعا وإنما هي من باب الاتفاق، فيقول الإجماع هو اجتماع كل مجتهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته على حكم شرعي، ويبين لك ذلك. إذا يضع لك القاعدة، ثم كيفية الاستفادة من القاعدة، ثم من هو المستفيد الذي يتأهل ويمكن ويسمع ويؤذن له بالاستفادة من هذه القواعد. قال حال المستفيد، ذكرنا من قبل أنه سيبين لك المجتهد وغير المجتهد والمقلد وغير المقلد. فالذي يستفيد من الأدلة الإجمالية أحكامها التفصيلية هو المجتهد الفقيه، وليس ذلك للعام أو المقلد. واضح؟ هذا الكلام هو مضمون أصول الفقه، كلام يدلك على أن هذا الفن يدور في هذا الكوكب، في هذا الإفق، في هذا العمل، يضع قواعد إجمالية، كيفية الاستفادة من هذه القواعد، حال من يستفيد من القواعد. إذا أصول الفقه تدور على هذه المسائل الثلاث فقط، يدور على ماذا؟ هذه المسائل الثلاثة، وضع القواعد الإجمالية، كيفية الاستفادة من تلك القواعد، حال المستفيد. إذن القاعدة التي يجعلها أو يضعها الأصولي، هذه القواعد هي ليست قرآنا وليست سنة، وإنما هي قواعد وضعها العلماء استنباطا من أدلة شرعية، من أدلة ماذا؟ شرعية، مثل الأمر يفيد الثورية، هذه قاعدة. هناك من يخالف الأمر وقالوا أن الأمر يفيد التراخي. لماذا حدث هذا الخلاف؟ لأن هناك من رأى أن الأمر يفيد الفورية، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يقوموا فيحلقوا وينحروا فتأخروا فدخل مغضبا، قالوا هذا دليل على أن الأمر يفيد الفورية، لأنه لو كان يفيد التراخي لماذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان ممكن أن يقول أصحابه لماذا غضبت منا يا رسول الله؟ كنا سلفون. فالأمر يفيد ماذا؟ التراخي. إذا استدل البعض بهذا على أن الأمر يفيد الثورية. أنا أريد من هذا الكلام ماذا؟ أن معنى قاعدة ليس كتابا، ليس آية، ليس حديثا، لابد أولا أن ينظر في صحة في تلك القاعدة، أن ينظر أولا في صحة هذه القاعدة. فكم من الناس يستخدمون قواعد فاسدة، قواعد مضطرية، قواعد لم يتفق عليها العلماء، قواعد لها استثناءات واستخدامات معينة في أمور معينة. إذا لما يأتي إنسان يقول لك قاعدة أصولية لا تتجه وتظن أنه قضية، لا، لكن هناك قواعد لا تحتاج إلى نظر، مثل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا تحتاج إلى تدليل، أو تقول ما الدليل على هذه القاعدة، صارت أمرا راسخا معلوما مشهورا بين أهل العلم يتداوله العلماء. لكن لو أن القاعدة جديدة تحتاج إلى نظر فلا يقال هذه قاعدة أصولية. فلذلك قال العلماء القواعد يستدل لها قبل أن يستدل بها، قواعد يستدل لها قبل أن يستدل بها. هذا في القواعد ماذا؟ غير المشهورة، غير المعلومة، غير المعروفة، واضح؟ مثل ما قالوا مثلا ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، هذه قاعدة يستدل بها الشافعية، يستدل بها غيره، لكن لها مناطق معينة يستدل بها وأمور معينة لا يصح الاستخدام هذه القاعدة. إذا عرفنا الآن أن أصول الفقه هذا التركيب هو علم على طريقة وعلم يقوم على وضع القواعد الإجمالية، وعرفنا القواعد الإجمالية احترازا من القواعد التفصيلية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. إذن هذا هو تعريف أصول الفقه. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: أنواع الأحكام. والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على ذنبه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على ذنبه.
نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأحكام الشرعية. ابتدى الآن في الكلام عن الأحكام الشرعية، نريد أن نعرف ما معنى الأحكام. قال العلماء رحمهم الله: الأحكام جمع حكم، والحكم في اللغة هو المنع والقضاء. يقال حكم فلان فأعطى أو منع، وسمي الحاكم بهذا الاسم حاكم لأنه يعطي ويمنع، وأخذ ذلك من الحكمة وهو اللجام الذي يوضع في حنك الدابة، فرس عند أن يوضع فيه حكمة لجام حتى تحكمه فتمنعه من الجري الشديد. ولذلك قالوا أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. أحكموا أي منعوا، فالحكم هنا بمعنى المنع. وقال حسان: فنحكم بالقوافي منهجانا، أي نمنع بالشعر، قوافي الشعر منهجانا وسبنا وتكلم علينا وقدح فينا، فنحكم بالقوافي منهجانا ونضرب حين تختلط الدماء. منهجانا نرد عليه بالقوافي، وأما من قام عليه بالسيف ضربناه حتى تختلط الدماء. إذا فنحكم بالقوافي نمنع، إذا فهذا حكم معنى المنع. والله سبحانه وتعالى هو الحكم، والله سبحانه وتعالى يقول: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. فالحكم والمنع من الله سبحانه وتعالى، هذا معنى الحكم في اللغة. أما عن الأحكام في الاستقراء فقد ذكرنا أن الأحكام من أحكام عرفية وعقلية وشرعية. المؤلف هنا قيد الأحكام بأنها ماذا؟ الشرعية، يريد أحكام الشرعية. طيب ما هو تعريف الأحكام الشرعية؟ عرف العلماء رحمه الله تعالى الأحكام الشرعية بقوله هو ما اقتضاه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال أو بأعمال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع، ما اقتضى أي ما دل عليه، ما اقتضى بمعنى ما دل عليه، ما اقتضاه خطاب في بعض تعاريف الأصوليين لا سيما من المتكلمين لا يقولون خطاب الله، ما اقتضاه الخطاب، وذلك لفساد عقائدي كما نبه عليه العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتاب المذكرة، قال لأنهم لا يقولون أن الله سبحانه وتعالى يتكلم على الحقيقة بلفظ وحرف فينفون كلام الله تعالى، ولذلك لا يقولون خطاب الله وإنما يقولون ما اقتضاه الخطاب. خطاب من؟ يقولون هذا الكلام إنما هو ما أوحاه الله في روع جبريل ونزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم، فالخطاب هو المعنى القائم في النفس، هذا فساد عريض. فخطاب الله هو كلام الله، وكما قال البخاري رحمه الله تعالى بصوت وحرف، والصوت صوت القارئ والكلام كلام البارئ. والله تعالى يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أي خطاب الله سبحانه وتعالى. وفرق بين حديث النفس وبين الكلام، وقد فرق العلماء بين حديث النفس فلا يسمى ذلك كلام، فالكلام هو الملفوظ هو الصوت، والصوت ما تلفظ به الإنسان بصوت وحرف، يقال صوت فلان أي تلفظ. فاستدل العلماء على أن هذا المعنى القائم في النفس لا يسمى كلام بما جاء في قصة مريم عليه السلام، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فنذرت أن لا تتكلم، ولكن لما أتوا إليها فرأوها تحمل غلاما أشارت إليه، قالوا أنى لك هذا، أشارت إليه مريم، هذه الإشارة هو إيحاء، فلو كان الإيحاء بمعنى الكلام فقد أفسدت النذر الذي نذرته، فدل على أن الإيحاء بخلاف الكلام. وهكذا أيضا من الأدلة التي تذكر في موطنها مما يدل على أن الخطاب هو الكلام، ولذلك ما اقتضاه الخطاب، قال العلماء الخطاب هو الكلام الموجه بقصد الإفهام. قام الرجل خطيبا على المنبر، ما معنى خطيبا؟ أي يوجه كلامه إلى السامعين بقصد الإفهام، هي المشافهة بقصد ماذا؟ الإفهام، هذا معنى الخطاب. ألقى الرئيس خطابا أي يوجه كلاما بقصد الإفهام. خطاب الشرع خطاب الله أي كلامه الذي وجهه إلى عباده بقصد ما بقصد معين يريد منهم ويرجو ويطلب أمرا معينا. خطاب إما أن يقال خطاب الله وإما أن يقال خطاب الشرع. الطوفي رحمه الله شارح حوضة الناظر قال الأولى أن يقال خطاب الشرع ليدخل في ذلك خطاب الله وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لو قلنا خطاب الله لخرج من ذلك ما خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين، ولكن رد على ذلك بأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وخطابه وأمره هو كذلك من أمر الله، بقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا قلنا الأحكام الشرعية هي خطاب الله فدخل في ذلك ما خاطر به النبي صلى الله عليه وسلم من الأمة كذلك. هذا واضح؟ أنا أسجل الإخوة عشان الدرس القادم لا يقول أنا كنت غائب سيكون له غرامة إن شاء الله، تكون عليه غرامة. خطاب الله المتعلق قال بأعمال المكلفين. كثير من الأصوليين يقول بأفعال المكلفين، ففرق بين الفعل وبين العمل، لأن الفعل قد لا يكون فيه القول، لكن لو قلنا بأعمال دخل فيه القول والفعل، دخل فيه القول والفعل، بل قد يدخل فيه الترك كمان، كما قال ابن مسعود لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. سمى القعود عملا والترك عملا، ولذلك الترك هو عمل، الترك هو عمل. فقال خطاب الله المتعلق بأعمال. إذا الأحكام الشرعية تضم وتتعلق بالخطابات الواردة في القرآن والسنة المتعلقة بأعمال المكلفين. فقولنا بأعمال خرجت هناك خطابات لا تدخل في ماذا؟ في الخطاب والأحكام الشرعية. فهناك في القرآن قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم، هل هذا متعلق بعمل المكلف؟ لا. ما هو المتعلق بعمل المكلف؟ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كل ذا ماذا؟ عمل. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم من الأرض، هذا عمل. إذا خطاب الشرع إن وجدت آية تتعلق بعمل المكلف فهي داخلة في الأحكام ماذا؟ الشرعية. لكن الآيات والأحاديث التي لا تتعلق بأعمال المكلفين فهي أحكام ولكنها ليست أحكام ماذا؟ شرعية عملية، شرعية عملية. واضح؟ طيب خطاب الشرع المتعلق بأعمال المكلفين. طيب ما تعلق بالملائكة؟ ليس من أعمال الشرعية، أحكام الشرعية. ما تعلق بخلق الأرض؟ تمام؟ ليس داخل في الأحكام الشرعية، وإن كان هو خطاب، إن كان هو ماذا؟ خطاب. إذن الأحكام الشرعية وما اقتضاه خطابه، خطاب الله المتعلق بأعمال المكلفين. فخرجت خطابات الشرع المتعلقة بأعمال غير المكلفين. من هو المكلف؟ هو المسلم البالغ العاقل الفاهم الخطاب، على خلاف في التكليف في الكفار هل يكلفون بأوامر الشرع أو لا يكلفون، وهذا سيأتي لأن هذا في ضمن مباحث أصول الفقه، هل يكلف الكافر أو لا، يكلف بأصول الشرع، يكلف بالفروع، يكلف بأصول الفروع، هذا سيأتي. إذن المتعلق بأعمال المكلفين. طيب خطابات الشرع هذه المتعلقة بأعمال المكلفين تأتي على صورة ماذا؟ قال تأتي على صورة طلب وتحيير ووضع. إذن هي تدور في هذا الفلك، كل الأحكام الشرعية لا تخرج عن هذا النطاق، إما أن يأتي الحكم بطلب، وإما أن يأتي بتحيير، وإما بوضع. ما هو الطلب؟ هي الأحكام الشرعية التي تأتي بصورة الطلب، والطلب ينقسم لأقسام، طلب الفعل وطلب الترك. يبقى الطلب ينقسم إلى قسمين رئيسيين، طلب ترك أو طلب ماذا؟ فعل، اترك أو افعل، افعل أو لا افعل، تمام؟ وطلب الفعل ينقسم إلى قسمين، طلب فعل على سبيل الحتم والإلزام، وطلب فعل على سبيل الأفضلية. حتى هذا في لهجتنا وفي أعمالنا، يا فلان إذا ذهبت إلى السوق فيلزمك أن تشتري لي سمكا وإلا فعقابك كذا، هل لك خيار تشتري أو لا تشتري؟ منين لك علمت أنه لا خيار لك؟ إن الطلب على سبيل إلزام، وأنه قد رتب عليه الوعيد فعليت من هذا الطلب ماذا؟ الزاد. لكن يا فلان إن ذهبت إلى السوق إن فرغت فاشتري لي سمكة، كان عندك وقت اشتري سمكة، هذا طلب، لكنه على سبيل الأفضلية، على سبيل التخيير، والأفضل أن تشتري تكسب بذلك وده وتكون قد تجملت فيه جميلة، لكن لئن لم تشتري سيعاقبك. إذن أنتم درسين أصولها، عرفنا الآن في طلب على سبيل الوجوب وطلب على سبيل الأفضلية، الذي على سبيل الوجوب هو الواجب، والذي على سبيل الأفضلية هو المندوب. هل الطلب بيكون طلب الفعل هو الحرام؟ اشتري سمك يعني لا تشتري سمك؟ لا. إذن عندنا الطلب ينقسم إلى قسمين، طلب فعل عرفنا أنه ينقسم إلى الواجب والمندوب أي المستحب، وطلب ترك قال العلماء ينقسم كذلك إلى قسمين، طلب ترك على سبيل الحتم والإلزام، لا تبع هذه البضاعة أبدا، وإن أخطأت وبعت هذه البضاعة سأحملك وستعاقب، هذا يدلك على ماذا؟ أفضلية الترك أو البيع، والحرمة البيع والمنع من البيع، المنع من البيع استفدت من ماذا؟ من الحتم في النهي ومن ترتب العقاب على مخالفة هذا النهي. القسم الآخر طلب ترك على سبيل الأفضلية، لا تبع هذه البضاعة وهذا أفضل لنا لأن بقاها فيها منفعة، لكن يعني لو إنسان ضيق عليك فبيعها، هذا طلب ترك ولكنه على سبيل الأفضلية، يسمى المكروه، يسمى ماذا؟ المكروه. سيأتي تفصيل ذلك، لكن نحن فهمنا الآن المحكمة الشرعية تأتي بالطلب، والطلب ده ينقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين أساسيين، ثم تفرع كل قسم إلى قسمين. إذا عندنا في الطلب كم قسم؟ أربعة أقسام، الواجب والمندوب والمحرم والمكروه تدخل في الطلب. فقال الأحكام الشرعية ما اقتضاه خطاب الله المتعلق بأعمال المكلفين من طلب، يعني الأحكام الأربعة، أو تخيير. التخيير هنا هو ماذا؟ هو المباح، هو المباح. إذن عندنا خمسة أقسام، الوضع أراد بذلك الأحكام الوضعية، الأحكام الوضعية ليست هي التي يضع الملوك والرؤساء وأحكام تخالف الشرع، الأحكام الوضعية التي وضعها الله تعالى لأسباب أمارات وعلامات على وجود العبادات أو وجوب العبادات أو صحة العبادات، فوضع الشمس علامة، فإن غربت الشمس وجبت الصلاة، الصلاة عند غروب الشمس، الصلاة وقوع الفعل حكم تكليفي ولا مش تكليفي؟ تكليفي، لكن وقوع الفعل عند غروب الشمس، غروب الشمس حكم ماذا؟ وضعي. صلاة العشاء عند ذهاب الشفق حكم شرعي، حكم وضعي. صيام رمضان حكم وضعي، لماذا؟ إذا دخل صوم رؤيته وأفطر لرؤيته وهكذا. فضم لك في هذا التعريف أن الأحكام الشرعية تشمل الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، فقال هنا الأحكام الشرعية والأحكام سبعة، الواجب والمندوب والمباح والمحذور والمكروه والصحيح والباطل. واضح؟ طيب كم بقي على عشر دقائق؟ طيب قال أحكام سبعة، ما هي الأحكام؟ أحكام الشرعية، الأحكام هذه تكليفية أي يكلف بها العبد، يكلف القوم ما نابه أي يلزمون. منهم ما قال أحكام التكليفية إذ ما كان فيه كلفة ومشقة، مشقة من حيث الفعل من حيث العمل، لكن في الأصل هي أحكام تكليفية يجب على الإنسان أن يقوم بها. أول هذه الأحكام الواجب، ويقال الإيجاب والوجوب والواجب. الإيجاب هو تعلق الخطاب بالله تعالى، هذا النص يفيد الإيجاب أو هو نص فيه إيجاب، فيه ماذا؟ إيجاب. وأن تعلق الخطاب بالمكلف يسمى الوجوب، يسمى الوجوب، والحكم المستفاد منه يسمى الواجب. الواجب الذي معنى مؤول أحكام التكليفية، الأحكام الشرعية التكليفية وليس الوضعية. عرف العلماء الواجب بقولهم الواجب هو الساقط اللازم في محله، هذا في اللغة. قال تعالى فإذا وجبت جنوبها أي سقطت، في البخاري من حديث بلال قال بلال وجبت يا رسول الله أي سقطت الشمس خلف البحر خلف الجبل وجبت. في حديث أنس قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم سمعنا وجبة في المدينة أي هدة سقطة رجفة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فما وجدناه إلا وقد أقبل على فرس عرين لطلحة، فقال إني وجدته لبحرا. هذا ماذا؟ وجبة أي سقطة. إذن فالواجب في اللغة هو الساقط. ومنه قول القائل أطاع بن عوف أميرا لهم نهاهم عن السلم حتى كان أول واجبي. بن عوف أطاع الأمير الذي قاتل ونهاهم عن السلم ودعا إلى الحرب حتى كان هو أول ساقط في المعركة، حتى كان أول واجب أي ساقط في المعركة. إذن هذا تعريف الواجب في ماذا؟ في اللغة. هذا تعريف الواجب في اللغة. أما عن تعريف الواجب من ناحية الإصطلاح فقد قال العلماء كما قال المؤلفون قال فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. من أهل العلم من يعرف الشيء بحده أي ببيان الحقيقة والماهية التي يدل عليها، وبعضهم من يعرف الشيء بالثمرة المترتبة على هذا الشيء. هذا التعريف تعريف حكم الواجب، ثمرة الواجب، ثمرة القيام بالواجب، يثاب فاعله امتثالا ويعاقب على تركه. لكن من الأصوليين من عرف الواجب بتعريفه بالحد الذي يميزه عن المندوب وعن المحرم وعن المكروه، فقالوا الواجب هو ما طلب الشارع فعله على وجه الحكم والإلزام. عرف الواجب أنه ماذا؟ ما طلب الشارع فعله. قول ما طلب الشارع فعله أخرج ما طلب الشارع تركه، فقوله فعله أخرج المحرم والمكروه، لأن الشارع لا يطلب فعل المحرم والمكروه وإنما يطلب ترك المحرم والمكروه. إذن قوله ما طلب الشارع فعله أخرج المحرم والمكروه. ثم قال على وجه الحكم والإلزام أخرج المندوب أي المستحب، لأن المستحب طلب من الشارع بالفعل على وجه الأفضلية لا على وجه الحكم والإلزام. إذن هذا التعريف ميز الواجب الذي هو حكم من الأحكام الشرعية عن بقية أحكام التكليفية الأخرى. وهل أخرج المباح؟ نعم أخرج المباح بقوله ما طلب الشارع فعله، لأن المباح لا يطلب، المباح ليس فيه طلب بالفعل ولا بالترك، إنما هو تخيير بين الفعل والترك. إذن العلماء لما يعرفون الشيء يحدوه بحد يمنعه أن يدخل في غيره أو أن يدخل ما ليس مرادا فيه. فاليوم مثلا عندنا رجل اسمه محمد، لو أنت مثلا سميت ابنك محمد فقط، هل هذا يميز عن غيره؟ ما المحمدون ماذا؟ كثير، في محمد بن علي، محمد بن خالد، محمد بن أحمد، محمد كذا، فلا بد أن تسميه باسمك محمد بن أحمد، لكن أيضا محمد بن أحمد في محمد بن أحمد ثاني، محمد بن أحمد بن محمد، محمد بن أحمد بن علي، فلا بد أن تقول محمد بن أحمد بن علي السبيعي الفلان، النسبة لك تقطع عندها اختلاطه بغيره. هذا واضح؟ فالواجب حكم الشرع تكليف، وعندنا أحكام شرع تكليفية، فلا بد أن نعرفه بتعريف حتى يميز عن المحرم والمكروه والمباح. فقال انتبه، الواجب ما طلب الشارع فعله فخرج المباح، إذا ميز عن المباح بقول ماذا؟ ما طلب الشارع فعله. قال إن الشارع طلب ترك المحرم وترك المكروه وفعل المندوب، قالوا ما نحن انتبهنا لذلك، فقلنا ما طلب الشارع فعله فبقولنا فعل هذا القيد أخرج المحرم المكروه، لأن الشارع لا يطلب فعل المحرم، الشارع يطلب فعل المحرم لا يطلب فعل المحرم. قالوا لكن بقي أمر يطلبه الشارع وهو المندوب المستحب، فكيف يتميز لنا من طلب الواجب؟ قال وضعنا قيدا آخر، ما طلب الشارع فعله على وجه الإلزام، فخرج ما كان من طلب للشارع على وجه الأفضلية وليس على وجه الإلزام. يبقى ده تعريف بالحد. أما الحكم، حكم الواجب هو ما ذكره الجويني رحمه الله، قال الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. طيب ننظر في هذا التعريف، ما يثاب، هل يثاب الإنسان على فعل الحرام؟ لا يثاب. إذا أخرج ماذا؟ المحرم لا يثاب المحرم الفاعل، قال ما يثاب على فعله، فأخرج المحرم لأن فاعل المحرم لا يثاب، وأخرج المكروه لأن فاعل المكروه لا يثاب، وأخرج المباح لأن فاعل المباح لذاته لا يثاب. سم يشرب يثاب، يأكل يثاب، إلا لو نوى. يبقى خرج هنا إلى قضية أخرى. إذا قوله ما يثاب على فعله أخرج ثلاثة أحكام من أحكام التكليفية، وهم المحرم والمكروه والمباح. بقي المندوب، هل سيدخل المندوب معنا في الواجب في الحكم هنا؟ قالوا أيضا لا، لأننا قلنا ويعاقب على تركه. هل تارك المندوب يعاقب؟ هل تارك السواك يعاقب؟ هل تارك الدخول بيمينه إلى المسجد يعاقب؟ هل تارك؟ لا يعاقب، لأن كل من الأمور المندوبة. إذا أخرج المندوب بقوله ويعاقب، إذا خلص لك الواجب من هذه المعمعة وصفاه لك، فإذا رأيت حكما جاء بالأمر وهذا الأمر على الإلزام وهذا الأمر يعاقب من تركه، عرفت من ماذا؟ هل يدخل في رأسك المحرم؟ هل يدخل في رأسك أنه مندوب؟ هل يدخل في رأسك أنه مكروه؟ لا. لماذا؟ لأنك درست في أصول الفقه أن الواجب ما أمر به الشارع على وجه الحكم والإلزام، وأن الواجب هو الذي يثاب فاعله ولا تاركه؟ فاعله امتثالا، ويعاقب تاركه أو فاعله تاركه. لكن هذا التعريف اللي أورده المؤلف فيه بس يعني نظرة بسيطة. كان الأولى أن يقول ما يثاب على فعله امتثالا، امتثالا، لأن هناك من يفعل الواجب بغير قصد التقرب إلى الله، بغير قصد الامتثال للشرع، يفعل الواجب استحياء. هل يفعل؟ لا يفعل. يفعل الواجب رياء، هل يفعل؟ لا يفعل. بل يعاقب، بل يعاقب. إذن لما كان هناك من يفعل واجبا لكنه ليس بقصد الفعل، كان لابد هنا من قيد في التعريف. الواجب هو الذي يثاب فاعله امتثالا، ونعني بكلمة امتثالا امتثالا للشرع وإخلاصا واتباعا. ويعاقب تاركه أيضا، هنا في قول ويعاقب تاركه لابد من قيد، لأن فيه جزم بالعقاب، وهذا يخالف ما عليه أهل السنة والجماعة، وهو أن الله سبحانه وتعالى قد يغفر الذنب، فهو يغفر الذنب ويقبل التوبة. واضح؟ فكان أولى أن يقول والذي يثاب فاعل امتثالا ويستحق تاركه العقاب. يستحق، لكن قد يعاقب، وقد يغفر الله تعالى له ولا يعاقب. هذا خلاصة التعريف. عرفنا بذلك معنى الواجب ومعنى أحكام الشرعية التكليفية. إن شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن المندوب والمحرم وبقية أحكام التكليفية إن يسر الله تعالى لنا ذلك. نعم، عندك يا أخانا ماذا تريد؟ ويعاقب تاركه من؟ الأول قلنا ما يثاب فاعله امتثالا، وقلنا بدل كلمة الجزم بالعقوبة التي تخالف ما عليه أهل السنة في مسألة أننا لا نجزم الإنسان بالعقاب، تمام؟ ولا نجزم له بثواب ودخول الجنة، وإنما نقول إن شاء الله. فكلمة يعاقب تاركه نقول ويستحق تاركه العقاب. وإلى هنا سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. بالنسبة للأبيات، هتذكر الأبيات، الأبيات تحفظ ومش هيكون في تهاون مع احد. قال والحكم واجب ومندوب ومن ابيح والمكروه معنى حرم مع الصحيح مطلقا والفاسد من قاعد هذان او من عامل. فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب الى هنا، يعني البيت الخامس عشر يعني يحفظ، يعني لو كل يوم ستحفظ بيتين في ثمان ايام بكام؟ 16، بتزيد بيت من عندك كمان، كل يوم بيتين فقط، وانت راكب وانت ماشي ستحفظ الآيات ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.